بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لنا هذا اللقاء، والذي نسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يوفقنا وإياكم لمراضيه، إنه سميع مجيب. وهذه المجالس العلمية المباركة إن شاء الله تعالى هي من باب الحفاظ والمحافظة على العلم الشرعي والدعوة إليه وبيان فضله للناس، لأنه السبيل الوحيد والأوحد للنجاة والفوز برضوان الله جل وعلا لمن سار عليه حق المسير وأخذه من أصوله من الوحيين من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طلب العلم أيها الإخوة عبادة شرعية يحتاج فيه إلى ما يحتاج إليه في العبادات الأخرى من توفر ركني العبادة، أعني الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يصل إلى تحقيق العلم إلا من تحلى بآدابه وتخلى عن آفاته. ولهذا كان طلب علم الكتاب والسنة، ونحن بهذا نقدم تقدمة بين يدي الدرس في هذا المقام المهم، أقول طلب علم الكتاب والسنة له مكانة عظيمة في شريعة الله المطهرة، له مكانة عظيمة، وله وعد لأصحابه ووعيد لمن تخلف عن تحقيقه بعد علمه به. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وعلم حدود المنزل. فمن رزق، انتهى كلامه رحمه الله، فمن رزق ما أشار إليه رحمه الله من الهمة العالية في تحقيق هذا المطلب النفيس فقد هدي. قال العلامة السعدي رحمه الله في منظومته: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن، ويكشف الحق للقلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ذكر رحمه الله في هذين البيتين ما يزيل عن القلب الشبهات والشهوات، وهو العلم النافع، العلم النافع المزيل للشهوات والشبهات. ولا شك أن الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث والعياذ بالله الدرن وقسوة القلب وانصرافه عن تحقيق طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بالطاعات. فعلامة العلم النافع أن يزيل عن العبد هذين المرضين العظيمين والآفتين العظيمتين، الشهوات والشبهات. وإذا ما زال لا بد أن يثبت الضد، إذ ضد الشك اليقين، وضد الشبهة وضد الشهوة الإيمان التام والكامل. فكلما ازداد العبد والمرء علما نافعا صالحا ازداد يقينه وكمل إيمانه. وبهذين الأمرين تتم السعادة للعبد والفلاح والفوز. قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الحاصل أيها الإخوة أن العلم النافع الصالح يثمر عملا صالحا وقولا صالحا، والجهل يورث والعياذ بالله عملا سيئا وقولا سيئا خبيثا والعياذ بالله. فالحصيف العاقل يحرص كل الحرص على أن يجتهد في تحصيل العلم النافع لينتفع ويرتفع بأمر الله جل وعلا. نقرأ كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، يعرفك يا عبد الله حقيقة هذا العلم وماهيته وأسباب فساده. فقال رحمه الله في كلام مختصر نافع مفيد يحسن التذكير به، قال رحمه الله: فائدة في أقسام العلوم. العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. أي علم هذه هي حقيقته؟ ولا يتكلم عن العلم النافع أو غيره، يتكلم عن عموم العلم. قال: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح، فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه أنها علم، فيظن أنها علم وإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. وأكثر علوم الناس من هذا الباب، أكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان. النوع الأول قال: نوع تكمل النفس بإدراكه، نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو علم لا يضر الجهل به، لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. قال رحمه الله: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله جل وعلا وتوابع ذلك. وأما العلم فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم. كيف يكون فساد العلم؟ قال: وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة أخرى. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع، أن هذا مشروع محبوب لله جل وعلا وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. أما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق، وهاتان الآفتان، هاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى النجاة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في باب العلم والمعرفة وإرادة وجه الله جل وعلا والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله والعياذ بالله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة، فعاد الأمر وصلاحه إلى ماذا؟ إلى العلم الشرعي، إلى العلم الشرعي المبني على الوحيين. قال ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكاة الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله، ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. انتهى كلامه رحمه الله في هذا المبحث النفيس الدقيق الذي يصور فيه كما قلت حقيقة العلم وحقيقة العلوم وحقيقة العمل بالعلم، وأيضا يصور فيه رحمه الله ويبين أوجه فساد العلم والعمل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السنة واتباعها بحق وحقيقة. هذه التقدمة بين يدي الرسالة في تبيين حقيقة العلم وأهميته يسوقنا إلى الكلام عن التقدمة الثانية وهي متعلقة بالرسالة. ولا شك أن الرسالة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى لا بد من النظر فيما يتعلق بها من جهتين، من جهة الكتاب ومن جهة الكاتب، من جهة الكتاب ومن جهة الكاتب. وما منزلة هذا العلم وهذا العالم عند أهل الشام وإمة أهل السنة؟ فنقول أيها الإخوة، أما مؤلف الرسالة فهو الإمام الحافظ العلم أبو بكر، كنيته أبو بكر عبد الله بن الزبير ابن عيسى، عبد الله بن الزبير ابن عيسى القرشي الحميدي. هذا الإمام روى عنه جمع من أئمة الإسلام، ومن أعلمهم ومن رؤوسهم هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، فقد روى عنه في صحيحه وهو أول حديث في الصحيح. وكذلك روى عنه الإمام مسلم في المقدمة، وروى عنه الإمام أبو داود والإمام أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين وغيرهم من سادات العلماء وإمة أهل السنة. قال فيه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله حدث عنه البخاري وغيره من كبار الأئمة، حدث عنه البخاري وغيره من كبار الأئمة. والأمر كما قال رحمه الله، فذكرنا بعضا من هؤلاء الأئمة، وحديثه مدون في دواوين الإسلام وكتب السنة الشهيرة المشهورة. وقد أخذ وتلقى رحمه الله عن جمع من أئمة العلم كالإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي من شيوخه، والإمام قتيبة بن سعيد، ويعلى بن عبيد، وغيرهم من أهل العلم والشأن. وأثنى عليه أيضا جماعات من أئمة أهل السنة وعلمائها، فيقول فيه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: الحميدي عندنا إمام، الحميدي عندنا إمام. وقال فيه إسحاق بن راهوية: الأئمة في زماننا، الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، يعني القاسم بن سلام. الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وقال فيه الإمام البخاري رحمه الله: الحميدي إمام في الحديث، إمام في الحديث. وقال فيه الحافظ أبو عبد الله: الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق، كأحمد بن حنبل لأهل العراق. فهذه شهادات من أئمة وعلماء يشهدون له بالعلم والفضل والسنة والاستقامة والتقدم في العلم، وكفى بهذه الشهادات فخرا وبيانا لمنزلته رحمه الله في العلم والسنة وبين العلماء. هذا العلم له مآثر عظيمة من المؤلفات مذكورة في ترجمته، إلا أنه لم يطبع منها إلا المسند، مسند الإمام الحميدي مطبوع وله طبعتان فيما أعلم. وطبع بآخر المسند، ألحق به رسالة صغيرة مسمى بأصول السنة، المسمى بأصول السنة ألحقت وأضيفت إلى المسند في آخر المسند، مطبوعة معه في الطبعتين المذكورة، ولها نسخة خطية أيضا محفوظة في الدار الظاهرية، فهي ليست يعني جزء من المسند، إنما هي ألحقت به، وهي توجد رسالة مفردة لوحدها. هذه الرسالة العظيمة، أعني أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله، قبل أن نشرع في إثبات صحة نسبتها إلى الإمام الحميدي، نقول: توفي الإمام الحميدي رحمه الله في 19 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 19 بعد 200 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قاله تلميذه الإمام البخاري رحمه الله. هذه الرسالة، أعني أصول السنة، لا شك في صحة نسبتها إلى الإمام الحميدي، أقول لا شك في صحة ثبوتها إلى الإمام الحميدي، وأنها منه رحمه الله، لأدلة عديدة. وهذا أمر أيها الإخوة مهم جدا في دراسة العلم ومؤلفات العلماء، لا بد من ثبوت نسبة هذه الكتب إلى هؤلاء العلماء الذين يعني تدرس علومهم وكتبهم. فإن بعض الكتب مذكورة أو منسوبة إلى بعض أهل العلم ولا تصح نسبتها إليهم، لا تصح نسبتها إليهم. ومن طرائق العلماء قديما وحديثا أنهم يردون بعض البواطيل أو بعض الباطل أو بعض المؤلفات بعدم صحة هذا الكلام إلى ذلك العالم أو عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى ذلك العالم، كما هو الحال في نهج البلاغة المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من الكتب منسوبة إلى بعض العلماء وسادات العلماء، وعند التأمل في إثباتها نجد أنها غير صحيحة، نسبتها غير صحيحة غير صحيحة. وليس هذا المقام مقام ضبط تلك المؤلفات المنسوبة ودراسة ذلك، ولكن ليعلم أن مجرد ذكر كتاب ذكره علم من العلماء في ترجمة مثلا أو في ثنايا شرح أن ذلك يكفي في إثبات النسبة فقط. نعم هي قرينة للنسبة لكن لا يكفي في الإثبات، إذ لإثبات النسب طرق معروفة متبعة، منها الرواية بالأسانيد وتتابع النقل وغير ذلك. فالشاهد أن هذه الرسالة العظيمة للحافظ الحميدي رحمه الله هي صحيحة النسبة إليه، وما يدل على صحة النسبة إليه أمور عدة. الأمر الأول أن هذه الرسالة أسندها إليه الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه ذم التأويل، فساقها مسندة هنا. أيضا الأمر الثاني رواها مسندة، أيضا رواها مسندة ساقها بالإسناد الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ، وهو وإن لم يكن قد ذكر كل نص الرسالة إنما ذكر أطرافا من الرسالة وبعضا من جملها، وأثبت النسبة إلى الإمام الحميدي رحمه الله وساق السند إليه. أيضا مما يثبت نسبة الكتاب إليه وهو الأمر الثالث أن شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله أثبتها له في مواطن عدة من كتبه، في مواطن عدة من كتبه أثبت النسبة إليه. فهذه أقول هذا هو وجه ثالث أو وجه ثالث في إثبات النسبة. والوجه الرابع أن الإمام ابن القيم رحمه الله نقل بعضا منها مثبتا لها للإمام الحميدي في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، فهذا أو فهذه الأمور تثبت صحة نسبة هذا الكتاب أو هذه الرسالة إلى الإمام أو للإمام الحميدي رحمه الله. ثم نشرع في كلامه رحمه في قراءة كلامه. تفضل.
وأن يعلم أن ما رفع
نعم. قوله رحمه الله في بدء هذه الرسالة العظيمة: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. جاء في نسخة: وأن ذلك كله فضل من الله، وأن ذلك كله فضل من الله بدل قضاء من الله. جاء في نسخة خطية أخرى يعني غير هذه المنسوخة: فضل من الله. قوله رحمه الله: السنة عندنا، يريد رحمه الله بالسنة هنا الاعتقاد السني الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وأئمة الدين والملة. أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى أبي العارية الرياحي فقال له: ما الصراط المستقيم؟ في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إن أبا العارية الرياح يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح، صدق ونصح. فالصراط المستقيم هو السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا واعتقادا. فمراده بالسنة هنا كما قلت الاعتقاد السني الصحيح الموافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وسادة الأمة. وليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض، ما يقابل الفرض كما هو باصطلاحات الأصوليين وغيرهم، إنما المراد الاعتقاد، يراد به الاعتقاد. وإن كان يطلق أحيانا ويراد به الشريعة المحمدية عموما، لكن في كلام أهل العلم في كلام السلف هنا يريدون به الاعتقادات. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما مبينا معنى ذلك عند السلف مرادهم بالسنة، فنقل كلامهم وبدأ يشرح معناه فقال في قولهم: أصل العمل عمل القلب. يقوله شيخ الإسلام ناقلا عن السلف: أصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا يعني السلف: ولا يقبل قول وعمل إلا بنية. قال: وهذا ظاهر. ثم قال: فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة، وهي ما أمر به ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن القول والعمل والنية لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به، ويكون بدعة أو يكون بدعة مما يحبه الله، فلا يخبره الله جل وعلا ممن كان حاله كذلك، ولا يصلح أن يكون مما يحبه الله يعني. ثم قال: مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة، هذا هو الشاهد، قال لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن مرادهم بالسنة، ومنهم الإمام الحميدي، الاعتقادات، ما يتعلق بالاعتقاد السني الصحيح. فقد يقول قائل: جاء في كلام البربهاري رحمه الله أن قال: اعلم أن السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، كيف التوفيق؟ فالتوفيق هو على ما ذكرنا، وعلى ما ذكرنا يطلق في كلام السلف، يتناول العبادات ويتناول الاعتقادات، وهذه هي الشريعة المحمدية كاملة. نعم، ولكن الذين ألفوا بالسنة كالسنة لعبد الله بن أحمد، وأصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة لابن أبي زمانين، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمزني، وصريح السنة لابن جرير، وغيرها وغيرها كثير، كلها في باب الاعتقادات، كلها في باب الاعتقادات. إذن يعنون بذلك تقرير وتأصيل الاعتقاد السني الصحيح، الاعتقاد السني الصحيح. إذن هم يطلقونها تمييزا لهذه الاعتقادات عن البدع، وبخاصة لما ظهرت ماذا؟ البدع، وبدت تظهر هنا وهنا بوارق تلك ورؤوس تلك الفتن والبدع، أكدوا هذا الاعتقاد الصحيح ونظروا له بهذه التسمية. قوله رحمه الله: عندنا السنة، عندنا هنا، ما المراد بالضمير في قوله عندنا؟ هل يريد اختصاص ذلك به، يعني نسبة الأمر إليه، واختصاص ذلك أنه مما يقوله وليس ذلك من باب التعظيم أو التفخيم للنفس، وإنما مراده نسبة الأمر إليه، أم أن المراد بالضمير هنا عندنا راجع إلى ما كان عليه السلف من أئمة الدين ممن أدركهم؟ الأمر محتمل، ولكن الذي يظهر أنه يريد به المعنى الثاني، وهو ما كان عليه أئمة الدين وسلف الأمة ممن أدركهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما قالوا به واعتقدوه. ولذا سيأتي معنا أنه ينقل عن بعض الأئمة، أنه ينقل عن بعض الأئمة من أئمة السلف، بل والناظر والمقارن لهذه الرسالة بما قاله العلماء في رسائلهم الأخرى المصنفة باسم السنة يجد الموافقة والمطابقة في كثير من جمل هذا الكتاب. إذن الراجح والذي يظهر أن المراد بالضمير هنا عوده على الأئمة الذين أدركهم في زمانه، والذين أثرت أقواله لديه عندهم ممن سبقه من أئمة أهل السنة. قال رحمه الله: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. بدأ رحمه الله هنا بباب الإيمان بالقضاء والقدر، وأشار الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن عظيم من أركان الإيمان الستة، ولا يعني أنه بدأ به إغفال ما قبله، أنه أغفل ما قبله من أركان الإيمان الأخرى. يعني قد يقول قائل: لما لم يبدأ بالإيمان بالله؟ لما لم يبدأ بالإيمان بالملائكة؟ فالترتيب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نقول جوابا لما قد يرد: كونه بدأ بهذا لا يعني إغفال بقية الأركان، إذ أن الإيمان بهذا الركن، أعني الإيمان بالقضاء والقدر، ركن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الإيمان ببقية الأركان ولا بد. بل التنصيص وذكر الإيمان بالقضاء والقدر يستدل به على بقية الأركان أيضا، يستدل به على بقية الأركان أيضا. فأنت عندما تسلم وتسلم أمرك لله جل في علاه وتؤمن بقضائه وأن الأمر بأمر الله جل وعلا وقضائه وقدره، أنت قد بلغت رتبة عالية عالية في أنك أسلمت الأمر لله جل وعلا، فأنت مؤمن بالله مصدق بوعده جل وعلا، بوعده ووعيده، فلذا رضيت وسلمت وأسلمت الأمر لله جل وعلا. إذن ذكر الإيمان بالقضاء والقدر ليس فيه إغفال لبقية الأركان، إنما هو يستلزم الإيمان ببقية الأركان الأخرى، بل ويستدل به عليها وعلى إثباتها ووجوب الإيمان به، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر ما لم تكن محققا لماذا؟ لما قبله من هذه الأركان الأخرى من الإيمان بالله جل وعز وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن عرفنا يعني أن هذا البدء لا يضر وليس فيه ماذا؟ إشكال. ولعله أقول، وهذا استنباطا، لعله بدأ بذكره للحاجة إليه في حينه، للحاجة إليه في حينه لكثرة المشككين وانتشار بدعة القدرية النفاق أو القدرية الجبرية، فرأى رحمه الله أن يسطر ويبدأ بهذا الأصل الذي يكون مظنة اختلال عند بعض الناس بوجود هذه الشبهة، بوجود هذه الشبهة، فاحتاج إلى أن يؤكده فيبدأ به في هذه الرسالة العظيمة تأصيلا وتنظيرا وتقعيدا لها. فهذا وجه وجيه. والإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة لا يخفى عليكم أنه ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، وهو اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وهو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ومعلوم أن الكلام في الإيمان في باب الإيمان بالقضاء والقدر هو من المباحث، أو الكلام فيه من المباحث الدقيقة والعظيمة، وتحقيقه كما قلت يستلزم تحقيق الإيمان بالله جل وعلا والتسليم له والرضا بأمره جل وعلا. فلا يتم إيمان العبد حتى يقر ويصدق تصديقا جازما لا شك فيه لا شك فيه أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فمشيئة الله نافذة وأمره نافذ، ولا يقع شيء في ملكه إلا بما يريد جل وعلا. قال الله جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيعتقد الإنسان اعتقادا جازما صادقا مؤمنا مقرا بذلك أن كل شيء يحصل هو بقضاء الله وقدره. فالله جل وعلا فعال لما يريد، وهو جل وعلا يبدئ ويعيد، وأن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، ولا يخرج شيء عن مشيئته جل وعلا. كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، فهو خالق العباد وخالق أفعالهم، ويعلم جل وعلا أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وغير ذلك. وهو جل في علاه يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بحكمته وعدله جل وعلا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعلا. هذا الإيمان بهذا المفهوم المختصر بالقضاء والقدر يورث إيمانا عاليا ورتبة عليا لمن حقق هذا المفهوم وتمثله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، ولا يجري حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته. خلق جل وعلا من شاء للسعادة واستعمله بها أو لها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله لها عدلا أو بها عدلا. فهو سر استأثر به جل وعلا. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلامه رحمه الله. الغوص في هذا الباب أورف جمعا من الطوائف في الإضلال والضلال، وهو أمر عظيم وسر من أسرار الله جل وعلا. فالخوض فيه ينبغي أن يكون بحذر وقدر، وأن لا يتجاوز العبد ما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمنت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسلموا، وصار عليه سادات الأمة وأئمتها. قوله رحمه الله: الرجل، في نص الرسالة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. مراده بالرجل هنا العبد عموما، وذكره هنا من باب التغليب، وإلا فيدخل في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، وكل من استحق هذا الوصف وكان من أمة الإجابة. وقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد فهو صحيح: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. وقلنا في نسخة: فضل من الله عز وجل. يقرر هنا رحمه الله ما تقدم بيانه من أن العبد المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، أن يعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن ما أصابه من مكروه أو ابتلاء أو نحو ذلك لم يكن ليخطئه، إنما أمر قد قدره الله جل وعز عليه وكتبه عليه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فمشيئة الله نافذة وأمره جل وعلا ماض في الخلق جميعا. فإذا ما آمن العبد بهذا اليقين وبهذا الإيمان وبهذه المعرفة على هذا الوجه اطمأن قلبه وانشرح صدره، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه المعرفة تورث عند العبد بعد هذا العلم وهذه المعرفة أن ذلك كله مما وقع عليه مما أصابه أو مما أخطأه مما لم يصبه، أن ذلك كله بقضاء الله عز وجل، فلا يقع في ملكه جل وعلا ما لا يريد، لا يقع في ملك الله جل وعلا ما لا يريد. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون جل في علاه، يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور، ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه المعاني العظيمة تورث عند العبد انكسارا وخشية واطمئنانا وذلا وخضوعا لله جل وعلا، وإيمانا وتسليما له بأن ما أصابه هو بقضاء الله جل وعلا، فالأمر إليه والشر ليس إليه جل وعلا. ما الفرق في عند مقارنتنا بالنسختين؟ قلنا أن في نسخة وأن ذلك كله فضل، وهنا وأن ذلك كله قضاء، لا فرق في المعنى والدلالة. فإن العبد إذا أيقن وتيقن وآمن وسلم واستسلم لله جل وعلا بما سبق تقريره، علم أن ما أصابه هو فضل حتى ولو كان ابتلاء وامتحانا واختبارا، إنما هو رفعة، وابتلاء رفعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا ما علم أن ذلك هو بقضاء الله علم أن ذلك من فضل الله عليه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي هذا المقام إذا ما تقرر هذا الاعتقاد وتشربه القلب وخالط هذا الاعتقاد السني الصحيح بشاشة القلب، والله يستقر ويطمئن ويسلم ويسلم وينشرح صدره وينشرح اطمئنانا وتسليما لله جل وعلا. وعسى أن تكره شيئا، يقول الله جل وعلا وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نكرة في هذا السياق تعم، لا تدري ما الخير. الإنسان نظره قاصر ورؤيته محدودة، في ظاهره ضر له ولكن في باطنه رحمة، في باطنه رحمة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في تقدمته، ذكر رحمه الله أن العبد المؤمن يتقلب في ثلاثة أطباق، العبد يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق طبق الذنوب، وطبق الابتلاء، وطبق النعم. فالطبق الأول وهو طبق الذنوب يجب عليه فيه الاستغفار، وطبق الابتلاء يجب عليه فيه الصبر، وطبق النعم يجب عليه فيه الشكر. ثم قال: فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. ثم تكلم رحمه الله عن الصبر وأركانه، وقال كلمة عظيمة: تكتب أقول بماء العينين، تكتب بماء العينين. وأنا أذكر معنى كلامه رحمه الله وهو ليس ببعيد. قال رحمه الله بعد أن تكلم عن الصبر وأركانه من حبس اللسان عن التسخط والجوارح عن اللطم وشق الجيوب والشكاية والقلب عن الجزع، قال رحمه الله: وإن الله أو إن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره. إن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره. فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء وله عبادة فيما يكرهه. وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، غالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره. والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره، الشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره. فهناك تتفاوت رتب الناس. لما تتفاوت الرتب؟ تتفاوت الرتب بحسب ما استقر فيها في قلوبها من اليقين والإيمان التام الكامل بالله جل وعلا، والتصديق بوعده، والتسليم لقضائه وقدره جل وعلا. عند التأمل ترى حق هذا الكلام. من الناس لا يحب السعة في الرزق والعافية في الجسم والراحة؟ كل الناس تريد هذا، بل إن الناس بعض الناس يظن أنه لا بد أن يكون معافا، ويظن أنه لا بد أن يكون صحيحا قويما. هذا ليس شرطا. من نعم الله جل في علاه عليك وعلى الناس وقليل من عبادي الشكور كما قال جل وعلا. نعم، أمن عليك بهذه الصحة وهذا المال وهذه العافية وهذه السعة وهذا ابتلاء، كونك صحيح البدن معافى موسع عليك في الرزق هذا ابتلاء يجب عليك فيه ماذا؟ أن تصبر وأن تشكر على هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. قال سلمة بن دينار الأعرج الإمام الثقة الحافظ: كل نعمة لا تقربك من الله فهي ذلية. كل نعمة لا تقربك من الله فهي ذلية. كم هي النعم علينا؟ صباح مساء، أسماع، أبصار، أفئدة، أجساد، صحة إلى آخره، أكل، شراب، طعام، ماء، هواء، عذب، ولا يمكن أن تنتهي. كم الذين استغلوا هذه النعم التي أنعم الله بها في التقرب إليه والمسارعة إليه وتحقيق العبودية لله جل وعلا. نعم، الله إذا ابتلى هذا العبد لم يبتله ليهلكه، إنما ليمتحن صبره. هل تصبر؟ منعم عليك عشرات السنين، امتحنك بها وابتلاك بفاقة بمرض بنحوه، تصبر؟ هل تشتكي الله إلى عواده؟ أم هو التسليم والرضا بقضاء الله وقدره والأخذ بالأسباب الشرعية؟ فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء. لله عبودية في كل حال يجب أن تحقق. قالها لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وكان يشتكي كما جاء في الصحيح، كان به الناسور أو الباسور، كان يشتكي، قال له عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فإيش؟ فقاعدا، وفي رواية النسائي: فإن لم تستطع فعلى جنب. لله عبودية على كل حال، إن استطعت قائما وإلا فقاعدا وإلا على جنب، لا تسقط هذه الحقوق. عبودية لله يجب أن تحقق. فالرضا بالله جل وعز بقضائه يورث الإيمان العميق. قال: غالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره كما ذكرنا. نعم، بعض الناس إذا ما أصيب بفاقة مالية أو مرض تأفف وشكى الله إلى عواده: أصابني وحصلني ووقع ووقع ووقع، يتأفف. هذا ابتلاء من الله جل وعلا. غالب الناس يقول: تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد في ماذا؟ فيما يكره. هناك يتفاوت الناس، ما استقر في القلوب من إيمان بالله جل وعلا. والله وبالله من تأمل هذه الحقائق رق إيمان رق قلبه واستقام أمره وعلم أن علم الاعتقاد يقرب من الملك الجليل الديان جل وعلا ويورث خشية وانكسارا وخضوعا وذلا له جل في علاه. ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله: والشيء بالشيء يذكر، كما قلنا. وغالب الناس، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أن أحد القوات أصيب سقط فكسرت يعني رجلاه أو قدماه، فجاءه أحد الأئمة يعوده يزوره عيالة المريض، فدعا له الطهور: لا بأس إن شاء الله، لعل الله، قال له هذا الإمام، لعل الله دفع بهذا، يعني بهذا كسر، ما هو أشد؟ قال له: أي شيء أشد من هذا؟ أنا مكسور القدمين، أي أشد؟ قال: الله أعلم، والله لا أدري، لعل الله دفع، أنا الله أعلم. ثم لما حصل أن جيشت الجيوش لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، أرسل إليه الوالي أن يخرج لقتال الحسين، هذا القواد الجيش، فجاءه الرسول قال إن فلانا يأمرك بالخروج. قال أنت تارى ما بي من كسر في أقدامي ما أستطيع. فعذره ثم قال الحمد لله الذي نجاني من دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي أعظم، هذا الشر الذي دفع الله به ذلك، هذا هو الأمر العظيم الذي دفع الله به هذا الابتلاء. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله جل في علاه يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا معنى كلمة فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وليس معنى هذا الذي نقرر أن الإنسان منا يتمنى أن لو تنزل عليه نازلة، لا، لا يجوز هذا أيضا، أن يتعرض الإنسان لمثل هذه الأمور أو يعرض نفسه لعله لا يصبر، لعله يفقد والعياذ بالله يعني أمورا عظيمة أو إيمانه، فيدفع ويطلب من الله جل وعز اللطف والسلام والعون والإعانة والاستقامة عليه على أمره، وأن يعينه على أداء حقوقه وفرائضه. تقرير هذا المبدأ أعني ركن الإيمان بالقضاء والقدر أمر عظيم كما قلت أيها الإخوة، ومبحث دقيق، والله لو استقر في القلب لا عليك كل عظيم، كل أمر عظيم لها. شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر الله له، كم هذا الرجل الإمام الهمام قد ابتلي وأوذي في سبيل الله جل وعز وفي سبيل التأصيل والبيان والدفاع عن السنة النبوية المحضة، الشيء الكثير. ذكر عنه الإمام تلميذه ابن القيم رحمه الله يقول كنت أتفقد شيخ الإسلام أحيانا فأجده بعد الفجر يقول ضحى، فأجده في المسجد فأسأله، قال يا بني هذه غدوتي إن لم أتغدى لم تكن لي قوة أو ذهبت قواي، ذهبت قواي. وابتلي رحمه الله وامتحن بلاء عظيما، صبر بتصبير الله له، ولما ضرب وادخل السجن ظنت الناس ان الهلاك قد احاط، قال ما يفعل باعدائي، انا جنتي في صدري. نعم، وقال تلك المقوله المشهوره المحفوظه، وقال من مقولاته ايضا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمه، نعم، وباطنه من ظاهره باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ظنت الناس ان الهلاك قد احاطه، واذا به الرحمه قد احاطته، التفرغ والقنوط وتحقيق العبوديه لله في هذا المقام. ايضا يقول رحمه الله عن ابن القيم كانت اذا ضاقت بنا الدنيا، اذا ضاقت بنا الدنيا واشتد بنا الامر عمدنا الى شيخ الاسلام وهو في السجن، يعني هم طلقاء وهو في داخل السجن، قال نعمد الى شيخ الاسلام، قال فوالله ما هو الا ان نرى، ما هو الا ان نرى حتى يذهب ذلك الذي كنا نجده من الهم والحزن والغم وغير ذلك، فيصبرهم ويواسيهم وهو في ذلك الحال. قال فسبحان من أشهد خلقه جنته قبل لقائه وساق لهم من روحها وريحانها قبل أن يلقوه. هذه منازل ورتب ولا يلقاها إلا الذين صبروا. فالصبر أيها الإخوة والإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره جل في علاه يورث إيمانا ويورث انشراح صدر. أقول أيها الإخوة إن تحقيق هذا الركن العظيم تحقيق لبقية الأركان العظيمة من الإيمان بالله جل وعز وملائكته وكتبه ورسله. وكم من معاني نيرة ظاهرة بينة تحت هذا الأصل العظيم. ولو سردنا وتكلمنا عن مبحث الإيمان بالقضاء والقدر لا أظن أن أيام الدورة تكفيه تقريرا وتفصيلا فيه، ولكن لعل الذي ذكر يفيد في المعنى ويبين المراد ويسحب الهمم في وجوب أن يعلم العبد المؤمن حق المعرفة، أو يعرف المؤمن حق المعرفة أن مباحث الإيمان ومباحث الاعتقاد إنما تقريرها يزيد من إيمان العبد وقربه من الله جل وعز. فهؤلاء أسلافنا رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم وإمامهم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم، فأئمة الدين والملة كالثوري والأوزاعي وغيره ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن جاء بعدهم أفنوا أعمارهم في بيان الحق والدفاع عنه وتقرير اعتقادها للسنة، وكانوا من أقرب الناس من هؤلاء الأئمة، بل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أتقى الناس بالله جل وعز وأخشاهم، ومن جاء بعده هم من أتقى الناس بالله جل وعز. ومع هذا ما زادهم بيانهم للاعتقاد الصحيح إلا تقربا لله جل وعز وتحقيقا للعبودية التي هي يجب الإتيان بها على العباد جميعا على كل أحوالهم وفي كل شان من شؤون أمورهم في أمور الدين والدنيا أيضا. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذه الدقائق التي مرت، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه جواب كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.